الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى. أحمده سبحانه وأشكره على ما أعطى وهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي النهى ومن سار على دربهم واقتفى. أما بعد، فإن خير ما يوصي المرء أخاه أن يتقي ربه ومولاه، وأن يعتصم بحبله وهداه، فهو العصمة من الفتن إذا تزاحمت، وهو النور في الإحن إذا تراكمت. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. أيها المؤمنون، ستبقى قضية المرأة هي القضية الأهم في مجتمعنا، ستبقى حلقة مفاصلة بين أهل الغيرة الذين يسيرون بالمرأة إلى بر الأمان والإيمان، وبين قطيع المستغربين الذين يزجون بالمرأة إلى واد سحيق من الانفلات والتفلت. سيتكرر الحديث عن المرأة ما دام في الجهة الأخرى وهم قلة قليلة يعلو ضجيجه وصخبه ويبث سمومه في المجتمع. سيتكرر الحديث عن المرأة لأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولأنها أعظم فتنة خافها المصطفى صلى الله عليه وسلم على أمته. قضية من قضايا المرأة تثار بطريقة ماكرة، قضية قديمة تلبس لبوسا جديدا، إنها قضية حرية المرأة. وما أدراك ما حرية المرأة؟ ذلكم المصطلح الفضفاض الذي يفسره كل قوم بحسب أهوائهم ومصالحهم، حتى أصبح هذا المصطلح يطرح في كل مجمع واحتفال وفي كل نقاش وسجال. لسنا بحاجة عباد الله إلى بيان حرية المرأة في الإسلام وحفظ الإسلام لحقوقها كاملة، ولسنا بحاجة إلى بيان كيف نقل الإسلام المرأة من قمقم المهانة في حياة الجاهلية إلى عزة الكرامة في سماء الإسلام. هذه الحرية والكرامة عرفها عقلاء الغرب وغابت عن بعض بني جلدتنا. يقول مفكر فرنسي: إن الإسلام قد أثر تأثيرًا حسنًا في رفع مقام المرأة أكثر من قوانيننا الأوروبية. إخوة الإيمان، لقد جاءت شريعة الإسلام هداية للبشر ورحمة بالخلق وصيانة للأخلاق، سعت إلى إيجاد مجتمع محافظ طاهر عفيف لا تهاج فيه الشهوات ولا تثار فيه النزوات. فحفظا للعفة وصيانة للكرامة أمر رب الخلق النساء ألا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأن يضربن بخمرهن على جيوبهن، وألا يبدين زينتهن إلا لمحرمهن. ووجه اللطيف الخبير خطابه من فوق سبع سماواته إلى أزواج النبي وبناته ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأغير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الدخول على النساء حتى ولو كان أخ الزوج، فقال: الحمول الموت. وأمرنا بغض الأبصار وألا نتبع النظرة النظرة. وحذر الناصح صلى الله عليه وسلم أمته كل طريق يؤدي إلى الفاحشة أو مقدماتها، فحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، ومنع من سفر المرأة بلا محرم، ونهى أن تخرج المرأة متعطرة مبدية زينتها. عباد الله، ما عرف المسلمون في تاريخهم قضية تثار باسم حرية المرأة، وإنما عرفنا هذه القضية بذرة نشأت في فرنسا النصرانية نشأت الدعوة إلى حرية المرأة عندهم كردة فعل لتلك النظرة الدونية للمرأة في التراث النصراني الذي اعتبر المرأة أصل الخطيئة ومنبع الشر. ثم جاء بعد ذلك عصر الاستعمار الذي نقل لنا المستعمر ثقافته وفكره مع سلاحه ودبابته، نقل لنا استعماره الاجتماعي مع استعماره الفكري، وكان من أذرع الاستعمار ما يعرف بحركات تحرير المرأة التي قامت في مصر والمغرب وتونس وتركيا وغيرها من بلاد الإسلام، وحفظ الله بلاد الحرمين من هذه الدعوات وتلك السموم الفكرية. إخوة الإيمان، إن المتتبع والمتابع لقضايا المرأة هنا في السنوات الأخيرة ليرى بعين البصر والبصيرة أن المرأة هنا مستهدفة، مستهدفة بجرها إلى مثل حال أخواتها في البلدان التي استجابت لنداء يابالسة دعاة حرية المرأة. وليست هذه الرؤية عباد الله، وليست هذه الرؤية عباد الله من قبيل المبالغة أو الوقوع في هاجس المؤامرة، كلا، لقد نوقشت قضايا نسائنا هنا في هيئات عالمية ومؤتمرات دولية، ووضعوا حلولا لحريتها بعيدة كل البعد عن تشريعات الإسلام وأحكامه، وأثبتت لنا الأحداث والوقائع بعد ذلك أننا أمام مشروع تغريبي يراد بالمرأة هنا تحت شعار المطالبة بحريتها، وما اتفاقية سيداو عنا بخافية. هذا المشروع التغريبي عباد الله يطل علينا تحت صور وأشكال عدة، فمن أبرز أذرعته وأولى خطواته افتعال قضية المرأة، يصورون من خلالها أن المرأة مهضومة الحقوق مسلوبة الإرادة، ثم تطرح هذه القضية في قناة أو صحيفة أو موقع فيطرح لينظر إلى آراء الناس، والغالب والنهاية بالطبع للرأي الذي تتبناه هذه الوسيلة، والنتيجة هي إقناع الناس أن للمرأة قضية وأنها تعيش حياة مكبوتة. وهذا الأسلوب الإعلامي له سلطة خفية تعيد صياغة عقول الناس وتوجهاتهم بطريقة غير مباشرة، ولو تأملنا ودققنا في هذه القضايا المثارة لوجدناها قضايا فردية لا يخلو أي مجتمع منها. نعم، يوجد لدينا حالات من ظلم وعضل وقهر المرأة، ولكن علاجها يكون بالطرق الإسلامية الشرعية لا بالدعوة إلى الحريات المنفلتة. ومن المشاريع التخريبية الظاهرة السعي الجاد لإخراج المرأة من بيتها بكل وسيلة وبأي طريقة، تراهم لا ينفكون عن الحديث عن حبس المرأة والتباكي على عزلتها، يتحدثون عن البطالة النساء والقاعدات في البيوت وعن شلل نصف المجتمع والأيادي المعطلة، مع تهميش واضح ومتعمد لبطالة الرجال والشباب وتهميش لعمل المرأة في بيتها. سجلوا لنا برامج لنساء ناجحات ما رأيناهن إلا متبرجات ساخطات على قيم المجتمع، وفي بلدنا أكثر من 100,000 معلمة ومئات الآلاف من الأمهات المربيات لم نرى الإشادة بواحدة منهن وصفهن بالنجاح، والسبب أنهن يعشن في جو مصون من الحشمة والبعد عن الاختلاط. عباد الله، إسلامنا لم يحرم على المرأة العمل، بل أباح لها ذلك إذا احتاجت، وكان هذا العمل مناسباً لطبيعتها بعيداً عن مخالطة الرجال أو الخلوة بهم. أما المنادات بخروج المرأة للعمل في أي مهنة حتى ولو كانت لا تتناسب مع أنوثتها فهذا مصادمة لقانون الفطرة ووقوع في شراك التبعية. أيها الفضلاء، جاءت نصوص الشريعة بمعانيها ودلالاتها ناهية عن الاختلاط، سدًا للذرائع الموصلة للفواحش وحماية للمجتمع من الرذائل، كل ذلك ليبقى للمجتمع عفته وطهارته واستقامة أسرته وصلاح بيوته. لذا اتفقت أقوال العلماء وتكاثرت سلفًا وخلفًا على تحريم الاختلاط في الأعمال بين الجنسين. هذا حكم الله، وهذه شريعة الله مناسبة للخلقة متلائمة مع الفطرة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وها هي حقائق الواقع ودروس الأيام وتجارب الدول تحدثنا بلسان الحال أن الاختلاط هو البوابة الكبرى التي دلفت منها ألوان الشرور على المجتمعات. الاختلاط يا أهل الإيمان بريد إلى السفور، طريق نحو الفجور. إذا حل الاختلاط في المجتمعات مرضت القلوب وفسدت الأخلاق وانتزع الحياء وضعفت القوامة وانطفأت الغيرة وانتشرت المحرمات والموبقات وفشت حالات الإغراء والابتزاز. وصدق الله حين يقول لنساء النبي: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال هذا عن نساء النبي الطاهرات، ولمن؟ لأطهر جيل عرفه التاريخ. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، ومن أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. انتهى كلامه رحمه الله. فالحذر الحذر مما قد يغر به الشيطان بعض المفتونين بزعم أنه قوي في دينه، فيتجرأ على الالتقاء بالنساء أو محادثتهن، ثم ما يلبث أن يسير في طرق الضلالة حتى يسقط على رأسه في شباك الغواية. والواقع خير شاهد، والسلامة لا يعدلها شيء. والله الخالق يقول: وخلق الإنسان ضعيفا. قال بعض السلف: أي ضعيفا في أمر النساء. أما حال الحجاب مع دعاة الحرية النسوية فهو تارة يقيد حرية المرأة، وتارة هو عادة اجتماعية وحرية شخصية، وأخرى من العادات البالية التي فرضها الزمن الذي فرضت فيه ولا يصلح لزمننا هذا. ولقد أصبح خروج المرأة السعودية ممثلة أو مذيعة أو رياضية مطلبا ثمينا لبعض قنوات السوء وصحف السوء، حتى ولو لم تكن هذه المرأة مؤهلة فكريا وثقافيا ومهنيا. الأهم أن تخرج المرأة تفتن الرجال. عباد الله، ومن صور تخريب المرأة تحت شعار الحرية الدعوة إلى فتح النوادي النسائية والمطالبة بتمثيل المرأة لبلدها في المناسبات الرياضية مع الشنشنة دائما وفق عاداتنا الإسلامية وتقاليدنا. وأسألكم بالله، أي عادات وأي إسلام يبقى بعد هذا كله؟ ومن لحن القول عند دعاة الحرية النسوية الدندنة حول موضوع قوامة الرجل أو سفر المرأة بلا محرم أو العلاقات البريئة زعموا بين الجنسين، وكلها قضايا محسومة بنصوص شرعية قاطعة. هذه بعض الدعاوى المطروحة في حرية المرأة، والدعاوى أكثر. والضابط في هذا الموضوع أن كل حرية تعاكس الشرع وتصادم الشريعة فهي في الحقيقة تمرد على رب العالمين وتفلت من الاستجابة لأحكام الإسلام. ولنعلم عباد الله أن حقيقة دعوة هؤلاء ليست الوصول لحرية المرأة، إنما حرية الوصول إليها، وإن أظهروا لنا خلاف ذلك. إلا أن فلتات اللسان تأبى إلا أن تخرج المكنون. يقول أحد دعاة الحرية المزعومة: كيف قادتنا جاهليتنا الحديثة إلى أن قسمنا وجودنا وكياننا إلى قسمين قليلاً ما التقينا. عباد الله، إن حرية المرأة الحقة تكمن في عبوديتها لله واستسلامها لأوامر دينها. حرية المرأة مربوطة بالقوامة عليها، وهي التي تحفظ لها كيانها وتحافظ على عفتها. إنها حرية تجعل المرأة تتدفق حياءً وتشرق طهراً. لا مرحباً بحرية تقتل الحياء وتغتال الحشمة، لا مرحباً بحرية تسترجل فيها النساء ويجترئ عليها السفهاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله وكفى، وصلاةً وسلامًا على عبده المُصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، اتقوا الله تعالى وأطيعوه ولا تعصوه، واحرصوا على كل ما يحفظ على نسائكم سترهن واحتشامهن، فإن ذلكم من أغلى ما بقي لكم في هذه البلاد، ولا تكونن الدنيا هي غايتكم ونهاية ما إليه تهدفون، فتفرِّطوا لأجلها في كنوزكم الثمينة، أو تضيعوا أماناتكم العظيمة. أيها الآباء الكرام، وللبنات على آبائهن حقٌّ معلوم، واجبٌ محتوم، من فرَّط في حقِّها فقد ظلم بنته، وخان الأمانة، وفرَّط في الأجر الكبير الوارد في فضل رعاية البنات والإحسان إليهن. وإن أول ما يجب على الأب تجاه بنته عباد الله أن يربيها على الصلاح، وأن يغرس في قلبها بذرة التقوى، وينمي في شعورها مخافة الله ومراقبته، ويغذي في وجدانها محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاستسلام والاستجابة لأوامرهما، مع تعليمها منذ صغرها الواجبات الشرعية والآداب الإسلامية. إخوة الإيمان، والحياء هو سر أنوثة البنت وأصل في فطرتها، فاحرص أيها الأب المبارك على تربية بنتك على هذا الخلق العظيم، ليكون لقاحا لها بعد ذلك من الوقوع في المهالك. فإن مشت فعلى استحياء، وإن تكلمت فعلى حياء، وإن عملت منعها الحياء من مماسة مواطن الرجال. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير. أيها الأب المبارك، خيانة في حق بنتك، وغش في تربيتها حينما تسهل لها الفساد والانحراف، وتشرع أمامها أبواب الشر من خلال قنوات السوء وبرامج الشر التي تثير الشهوات وتؤجج العواطف وتقتل الحياء وتنخر القيم. أيها الأب المبارك، اعلم وفقك الله أن ملء فراغ البنت ضرورة في هذا العصر، فاحرص على ملء وقتها بالنافع المفيد من حفظ القرآن وتلاوته والقراءة النافعة، أو إشغالها بالأمور المباحة والأشياء المناسبة لأنوثتها. أيها الأب المبارك، بنتك وفلذتك بيدك، أمانة في عنقك، وسعادتها في الحياة واستقرار عيشها منوط بحسن اختيارك لزوجها، فاحرص رعاك الله على ألا تسلم صفيتك إلا لمن ترضى دينه وخلقه وأمانته وسيرته. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ما أحسن وأيم الله من تاجر بمهر ابنته وجعلها سلعة وقنطرة له نحو الثراء. ما أحسن إلى ابنته أيضاً من تركها خراجة ولاجة لا يسأل عن ذهابها ومجيئها. لا أحسن أيضاً من تغافل عن حجاب ابنته، تعامى عن لباسها وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن الأمر لا يتعلق بعفة وطهارة وخلق وحياء ودين، ونسي قول الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. أيها المؤمنون، ويبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغيرة على المحرمات سياجًا يحفظ المجتمع، فإذا راد أهل الشر لنسائنا الانحراف والانفلات فلا يقطع مخططاتهم مثل الاحتساب عليهم ونصرة أهل الغيرة من أهل العلم والدعوة الذين ما فتئوا يعظون ويذكرون. ولنتذكر أنه لما عاب قوم على المحتسبين بقولهم: لم تعظون قوما، أبان المحتسبون عن أهدافهم فقالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ثم كانت العاقبة: أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وبالاحتساب تحفظ المجتمعات من الهلاك، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. هذا، وصلوا وسلموا على حبيب الله ونبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اجعلنا وأولادنا مسلمين مؤمنين، وثبتنا على ذلك حتى نلقاك. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وزيننا بزينة الإيمان يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز، أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم بارك لنا في شامنا، وبارك لنا في مقدسنا، وبارك لنا في مصرنا، وبارك لنا في عراقنا. اللهم قرب إلى بلاد المسلمين كل خير، اللهم ابعد عنهم كل شر، اللهم اجعلهم في أمن وارف وعز وقوة، واعذهم من مضلات الفتن. اللهم مكن لمن في تمكينه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أذل المرجفين في الأرض الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد عقيدتنا وأراد أمننا وأراد شبابنا ونساءنا بسوء وتغريب، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا له. اللهم احفظنا وشبابنا ونساءنا من الفتن الشهوات والشبهات يا ربنا. اللهم ربنا لا يرد أمرك، ولا يهزم جندك، ولا يخلف وعدك. اللهم كل إخواننا في مالي، اللهم كل إخواننا في بلاد الشام، اللهم انصرهم وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم كن لهم ظهيرا ومعينا. اللهم أفرغ على إخواننا صبرا. اللهم مكن للسنة وأهلها يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب. اللهم اكسر شوكة النصيريين واقطع دابرهم. اللهم فرق جمعهم، وألقي الرعب في قلوبهم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، تقبل توباتنا، اشف مرضانا، بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.